أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه بناء على استظهار رفع جميع الآثار من حديث الرفع، وجهت عدة نقوط على هذا المبنى، ولأجل تلك النقوط قد يلتزم بأنها تشكل قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد ظهور حديث الرفع في رفع جميع الآثار، فيختص مفاد حديث الرفع برفع المؤاخذة والعقوبة. أول النقوض وجود عدة آثار في النصوص الشرعية ترتبت على الخطأ أو النسيان أو الاضطرار وما شابه ذلك. النقض الثاني قيام الضرورة والإجماع على أن بيع المضطر صحيح، وهذا ينافي إطلاق رفع ما اضطروا إليه. النقض الثالث إن إتلاف مال الغير خطأً أو اضطراراً لا يرفع الضمان عن المتلف، كما التزم به المشهور: فمن اضطر إلى أكل مال الغير لحفظ حياة نفسه يجوز له ذلك تكليفا، ولكن يضمن ثمنه أو بدله للمالك، وهذا أيضا ينافي إطلاق رفع الآثار للفعل الصادر خطأ أو اضطرارا. النقض الرابع لم يلتزم أحد بارتفاع النجاسة أو الجنابة عند تحقق سببهما خطأ أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها. النقض الخامس لم يلتزم أحد بأن من ترك أداء الفريضة في الوقت لضرورة أو إكراه أو خطأ أو نسيان فيرتفع عنه وجوب القضاء، لم يلتزم بارتفاع وجوب القضاء عنه أحد. أجيب عن هذه النقوط بعدة وجوه. أما بالنسبة إلى النقض الأول، فتارة يجاب عنه بما ذكره صاحب الكفاية من أن حديث الرفع ناظر إلى الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، ويدل على أن عنوان الخطأ أو النسيان أو الإكراه أو الاضطرار يكون مانع أن تأثير تلك العناوين الأولية في ثبوت تلك الأحكام. ذكر صاحب الكفاية في وجه ذلك أنه إذا كانت نفس هذه العناوين كالخطأ أو الاضطرار مقتضية لثبوت حكم شرعي، مثل أن الخطأ في القتل مقتضٍ لوجوب الكفارة، فلا يعقل أن يكون هذا العنوان الذي كان مقتضيا لأثر شرعي في نفس الوقت يكون مانعا عنه. هذا البيان من صاحب الكفاية غير متجه، لماذا لا تستكشفون من إطلاق مانعية هذه العناوين لترتب أحكام أنها ليست مقتضية بأي حكم إلا ما خرج بالدليل؟ أنتم تقولون لا يمكن الجمع بين اقتضاء تلك العناوين لأثر وكون تلك العناوين مانعة عن تلك الأثر، ما يخالف. إطلاق حديث الرافع يدل على أن هذه العناوين تمنع من ثبوت أثر شرعي إلزامي، وبذلك نستكشف أن هذه العناوين ليست مقتضية لأثر شرعي إلزامي. في البحوث بدل عبارة الكفاية بعبارة أخرى فقال هذه العناوين الثانوية تارة تؤخذ كمشير للعناوين الأولية، فلا يشمل حديث الرافع الآثار التي تكون هذه العناوين موضوعا لها بعد أن فرضنا كونها مشيرة ومرآة إلى رؤية العناوين الأولية في ظرف الاضطرار أو الإكراه أو الخطأ أو النسيان، وأخرى تؤخذ هذه العناوين موضوعا لا مشيرا. فهذا يوجب اختصاص حديث الرفع برفع الآثار التي تكون عنوان الخطأ أو النسيان أو الاضطرار موضوعا لتلك الآثار، وهذا غير محتمل. القدر المتيقن من حديث الرافع كون هذه العناوين رافعة للآثار المترتبة على العناوين على العناوين الأولية في ظرف الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان. فإذن يتعين الالتزام بكون تلك العناوين مأخوذة كعنوان مشير إلى العناوين الأولية، فيراد رفع آثارها عند طرو الاضطرار عليها أو طرو الخطأ أو النسيان عليها. وهذا الكلام أيضا قابل للنقاش، فإنه إنما يفيد فيما إذا كان عنوان الخطأ مثلا موضوعا لأثر، أما إذا كان الفعل الصادر خطأ موضوعا لأثر فأي مانع من ثبوت إطلاق في حديث الرف في أن الفعل المضطر إليه ليس موضوعا لا لأثر عام ثابت للعنوان الأول ولا لأثر خاص بهذا العنوان المقيد بحال الاضطرار؟ ما هو المانع في أن يكون حديث الرفع بإطلاقه شاملا لنفي ثبوت كفارة التضليل لفرض التضليل في حال الاضطرار؟ التضليل بعنوانه إذا كان يترتب عليه أثر وهو الحرمة مثلا، رفع مضطر إليه يرفع هذا الأثر الثابت لمطلق التضليل. وإذا احتمل ثبوت أثر لا لعنوان الاضطرار بل لعنوان التضليل في حال الاضطرار هم ننفي هذا الأثر بإطلاق حديث رفع مضطر إليه، أي مانع في ذلك؟ لا يوجد أي مانع من أن يكون لحديث رفع إطلاق لنفي الأثر المطلق لهذا الفعل كحرمة التضليل، وللأثر الذي نحتمل ثبوته لخصوص التضليل الاضطراري. أو التضليل الخطأي وأمثال ذلك. إذا ثبت بالدليل أن هذا التضليل الاضطراري يترتب عليه حكم شرعي فهو يكون مخصص لعموم حديث الرف. أنا أتكلم فيما إذا لم يثبت نص خاص، لم يقم نص خاص على ثبوت أثر شرعي لخصوص التضليل الاضطراري مثلا أو القتل الخطأي، ما هو المانع من التمسك بحديث رفع ما أخطأوا رفع ما اضطروا إليه لنفي كلا الأثرين، الأثر الثابت للعنوان الأول بإطلاقه إذا طرأ عليه الاضطرار فيرفعه حديث الرفع، والأثر الذي نحتمل ثبوته لخصوص الفعل الصادر عن اضطرار أو خطأ. لو احتملنا أن القتل الخطأي موضوع لوجوب الكفارة ولم يثبت ذلك بنص معتبر، ما هو المانع في التمسك بإطلاق حديث الرفع، حيث يقول رفع ما أخطأوا لنفي وجوب الكفارة بالنسبة إلى القتل الخطئي. نعم، إذا دل دليل خاص على ثبوت الكفارة في القتل الخطئي كما دلت عليه الآية الكريمة، ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارة كذا، ذاك يكون مخصص لحديث الرفع. بينما أن صاحب الكفاية وصاحب البحوث يرون أن حديث الرفع حديث الرفع ليس ناظرا إلى هذه الآثار، ولا يكون دليل وجوب الكفارة عند القتل الخطئي مخصصا لحديث الرفع. أنا أقول لا، إذا ثبت بدليل خاص وجوب الكفارة عند القتل الخطئي نلتزم بتخصيص حديث الرفع، إذا لم يثبت من الدليل المعتبر تجري أصالة الإطلاق والعموم في حديث الرفع لنفي ذلك الأثر المحتمل. الجواب الثاني أن هذه الموارد التي ثبت الأثر لخصوص الخطاء أو الاضطرار ونحوهما ليس كثيرا جدا، موارد محصورة لا مانع من التزام التخصيص في تلك الموارد، فنقول حديث الرفع خصص بدليل خاص بالنسبة إلى تلك الموارد التي ثبت فيها تلك الأحكام على خصوص الفعل الخطئي أو الاضطراري ونحو ذلك. أما النقض الثاني وهو النقض ببيع المضطر، تمرض ولد شخص لا سمح الله فاضطر إلى بيته لعلاج ابنه، أو أجبره ظالم قال إلى غد يكون تعطينا 100 مليون وإلا نقتل ولدك مثلا، هذا إن جبر يبيع بيته حتى يحضر 100 مليون يخلص ابنه من أيدي الأشرار، هذا البيع يكون صحيح. أجاب عنه الأعلام بأن حديث الرفع امتناني رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإن هذا التعبير من ألسنة التحبب والتلطف، والشمول حديث رفع ما اضطروا إليه بالنسبة إلى بيع المضطر يكون خلاف الامتنان في حقه، لأنه ينحرم عن التصرف في ثمن ذلك البيت الذي باعه بعد حكم الشارع ببطلان البيع، بخلاف المكره. المكره إذا شمله حديث رفع ما استكره إليه ما استكره عليه فحكم بعدم نفوذ بيعه يكون امتنانيا في حقه، هو من الله يريد أن يبطل بيعه المكره، وقد يكون شمول حديث الرفق بالنسبة إلى المضطر موافقا للامتنان فيشمله. السيد أخوي مثل له بما إذا أكرهه شخص على الجامع بين بيع داره وطلاق زوجته، قال له ظالم: إما تبيع دارك أو تطلق زوجتك، وإلا سوف نسجنك نقتلك. بعد شو هذا المسكين طبعا يكون يختار أحد الأمرين، إما يبيع داره أو يطلق زوجته. بعد كيف يختار أحدهما إذا فرض أنه اختار بيع داره؟ يقول السيد الخوئي: هذا البيع لا يصدق عليه أنه مكره عليه لأنه أكره على الجامع، لكنه يصدق عليه أنه مضطر إلى هذا البيع. وهكذا لو طلق زوجته لا يصدق أنه أكره على طلاق زوجته، بل اضطر إلى ذلك دفعا لإكراه المكره. هنا يشمله حديث رفع ما اضطر إليه، ولا يكون خلاف الامتنان في حقه. ويمكن أن نذكر مثال آخر، وهو أن الظالم تارة يتصدى لإكراه الشخص، فهنا يصدق أنه أكرهه عليه، تارة لا. أفرض أيام صدام الملعون المقبور أنت أفرض تعيشون في بغداد، اجفت بعثي قال: أنا أعجبني هذا البيت مالتك، بعني إياه. أبد ما هددك بشيء، لكن أنت تخاف من عدة. قلت: سيدي تأمر وأنت في نفسك تسب، ولكن كل شيء ما تقدر تحكي. فبعت بيتك منه لأجل الخوف من جلاوزة البعث، فيستق في حقك أنت مضطر، مع أنك لم يهددك بشيء حتى يصدق الإكراه. بعد يوم، بعد عدة أيام سقط صدام، ذاك البعثي أفرض يقول: خو أنت بعت دارك، بعد شي تريد تستفتي مكتب المرجعية؟ يقولون: هذا البيت مو نافذ لأنك كنت مضطرا، كنت تخاف منه. لو كان شخص عادي ما تخاف من عدة، هذا مسؤول أمن بغداد تخاف من عدة مثلا. بالنسبة إلى ما ذكروه من أنه إذا كان الشخص مكرها على البيع أو على أي عقد آخر، فشمول حديث رفع ما استكره عليه يكون لنفي صحة هذا العقد، يكون موافق للامتنان. وقصدي من نفي الصحة أي نفي الصحة الفعلية، وإلا لو رضي المكره بعد ذلك بما أنشأه عن إكراه يحكم بنفوذ ذلك العقد، يصير كإجازة الفضولي. يمكن أن نستثني من ذلك ما إذا كان الشخص في طول الإكراه يرضى بالنتيجة القانونية لذلك العقد المكره عليه. أفرض فد مؤمن زوجته هو صالحة هددته قالت لو ما تطلقني أذم وجهك أروح وأعاشر الآخرين على أي حال. هذا المؤمن مو راضي لولا الإكراه يطلق زوجته على أي حال، أم أولاده، ولكن يشوف زوجته ما تقبل مصرة وتهدده، فقال ما يخالف وطلقت فطلقها. وفي طول هذا الإكراه هو راضي بأن يكون هذا الطلاق صحيح لأن زوجته تروح وتتزوج من شخص آخر، هذا ما يحب أم أولاده تزني، يقول ما يخالف الله كريم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أطلقها، بحيث يرضى بالنتيجة القانونية للطلاق في طول الإكراه. طبعا هنا حسب المرتكز العرفي شمول حديث رفع ما السكر عليه بالنسبة إلى هذا المؤمن خلاف الامتناع وخلاف ظاهر أدلة. وهكذا لو أنه ابتلي مؤمن ببنت تعاني من مشاكل قالت لأبوها إذا ما ترضى أتزوج من هذا الولد أنا أشرد من البيت، هاي الابنية تهدد أبوها. فهذا الأب طبعا هو يتأذى، لكن يقول شو أسوي، هاي الابنية تهددني أخاف تذم ماي وجهي في المجتمع. ولكن في طول الإكراه يقبل يزوجها من ذاك الولد اللي مو خوش آدمي، ولكن في طول الإكراه يرضى بأن يصح هذا الزواج. إذا قالوا له أنت مكره وهذا الزواج يعني إذنك في الزواج عن إكراه كلا إذن فهذا الزواج مو صحيح، يقول لا يعني شنو مو صحيح، يعني بنتي تزني. وإذا حصل لها أولاد يكونون أولاد زنا، لا أبد. هذا لا يعني أنه ليس مكرها، مكره بحيث لو هسه هاي الابنية تراجعت خابروها بأن ذاك الولد سوت أشياء انسجن سجنوها وأعدموها، خلص هذا الأب يشكر ربه، لكن ما دام مكره يرضى، وفي طول الإذن هو يرضى بالنتيجة القانونية لهذا الزواج. هنا إذا قالوا لهذا الأب رفع عن أمتي ما استخره عليه، فهذا العقد مو صحيح، فبتك تروح تزني، إذا حصل لها ولد يصير ولد زنا، يقول أنتو شو تسوون بيها؟ هذا أشد ظلما من الظلم اللي تحملت. وعليه كما ذكره الأعلام، حديث الرفع امتناني في أغلب موارد الاضطرار، شمول حديث الرفع للعقد المضطر إليه خلاف الامتنان، وأحيانا يكون موافق للامتنان فيجري، كما أنه بالعكس في أغلب موارد الإكراه يكون حديث الرفع رافعا لصحة العقد المكره عليه، ولكن في بعض الأحيان إذا كان المكره يرضى في طول الإكراه بالنتيجة القانونية للعقد اللي أكره عليه فلا يشمله حديث رفع ما استكره عليه. وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.